دروس الدورة العلمية الرابعة والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض، وقد شارك فيها مجموعة من المشايخ الأفاضل نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل، ومع شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. والآن نترككم مع شرح الكتاب.
وأن ينفعنا بما يعلمنا إنه سميع مجيب. وخير العلم ما يقود إلى خشية الله سبحانه وتعالى وتقواه، لقوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم كما تعلمون له آدابه وأخلاقه، أعني طالب العلم، من حيث إخلاص النية وصدق العزيمة والرغبة في الجمع بين العلم والعمل، لأن ثمرة العلم العمل به، فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وخير العلم ما كان سلوكا وأخلاقا وعملا كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى ذلك، فكانوا خير المستجيبين وخير المنفذين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الدرس نتحدث عن مؤلف من مؤلفات سلفنا الصالح، وهو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويحسن بنا قبل أن ندخل في الحديث عن كلامه رحمه الله في هذا الكتاب مسائل الجاهلية، أن نتعرف قليلا على شخصية هذا العالم الجليل. فهو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان الوهبي التميمي، وينتهي نسبه إلى معد بن عدنان، وكنيته أبو الحسن. ولد الشيخ رحمه الله سنة 1115 للهجرة في بلدة العيينة من بلاد نجد، ونشأ في بيت علم ودين، فكان أبوه قاضي العيينة، وجده سليمان كان من كبار العلماء، من كبار علماء نجد، وعمه إبراهيم وابن عمه سليمان وأخوه سليمان كانوا من أهل العلم المعروفين. ففي هذه البيئة العلمية نشأ شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكعادة طالب العلم يؤسس نفسه في البداية تأسيسا علميا قويا، وأول التأسيس هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد حفظ القرآن على والده قبل أن يبلغ 10 سنوات، ثم بعد ذلك قرأ عليه مبادئ الفقه الحنبلي، ثم شرع في حفظ المتون العلمية في شتى العلم وفي شتى العلوم والفنون. فبداية الإنسان في تأسيسه هو حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حفظ متون العلم، لأن من حفظ المتون نال العلوم. ثم كعادة العلماء قبل زمنه وفي زمنه الرحلة في طلب العلم، متابعة الأسفار في البحث عن العلم. رحل رحمه الله أولا طلب العلم في ضواحي نجد القريبة من بلدته، ثم سافر إلى مكة، ثم المدينة، ثم العراق حيث أقام في الزبير وفي البصرة، ثم عاد إلى الأحساء، ثم بعد ذلك عاد إلى نجد وقام بدعوته الإصلاحية حاثاً الناس على التمسك بالكتاب والسنة ونبذ الضلالات والبدع. وكاتب العلماء رحمه الله والأمراء حاثاً لهم على النصح وتصحيح العقيدة وتطبيق أحكام الشرع المطهر. وكان من أبرز شيوخه رحمه الله الشيخ عبد الله بن سيف، فقد تتلمذ عليه في التاريخ والأنساب، ثم ابنه إبراهيم ابن عبد الله فقد درس عليه في الفرائض، وله كتاب العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض. وأيضا من شيوخه الشيخ محمد بن حياة السندي، كذلك كان في المدينة، ومحمد المجموعي درس عليه في العراق. أما تلاميذه فكثيرون، ومن أبرزهم أبناؤه ثم أحفاده، ثم الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، ثم الشيخ حسين بن غنام، ثم عبد العزيز الحصين وعبد الله بن سويلم، وغيرهم كثير من تلاميذه رحمه الله. ومن مؤلفاته مؤلفات كثيرة جدا، من أبرزها التوحيد، ثم كتاب مسائل الجاهلية، ثم كشف الشبهات، ثم الأصول الثلاثة، ومختصر زاد المعاد، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مختصر المغني والشرح الكبير. أما دعوته وجهاده فقد أمضى الشيخ رحمه الله معظم حياته في الدعوة والجهاد في سبيل الله، حيث كرس وقته في التعليم والكتابة والتأليف، وأيضا قيض الله سبحانه وتعالى لمناصرته الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فناصر الشيخ وحمل دعوة التوحيد، فتكالب عليهم الأعداء وأشعلت نار الحرب بينهم وبين خصومهم. ولم يمض على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا القليل، حتى كانت شبه الجزيرة وأكثر بلاد اليمن وعمان تطبق أحكام الشريعة تحت لواء حكومة هذه أو تلك البلاد. وقد اتسع نطاق الدعوة وتأثر وانتشر تأثيرها حتى عمت أكثر بلاد العالم الإسلامي، فكان لها آثارها المباركة في إيقاظ العالم الإسلامي ورجوعه إلى المعتقد الصحيح أو إلى الدين الصحيح، حيث أثرت في أنحاء كثيرة من أجزاء العالم، في بلاد الهند والسند وبلاد الشام، وكذلك بلاد المغرب وأفريقيا وغيرها. وتوفي شيخنا رحمه الله متأثرا بمرض ألم به في شوال في نهاية ذي القعدة من عام 1206 رحمه الله رحمة واسعة. ومن أراد أن يتوسع في الاطلاع على حياة الشيخ وسيرته فهناك عدد من الكتب، من أهمها عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر، وكذلك روضة الأفكار والأفهام لابن غنام، وأيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته لسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأمين سعيد، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأحمد بن حجر البوطامي، وكذلك داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب الذي هو مسائل الجاهلية، ما سبب تأليفه أو لماذا ألف الشيخ هذا الكتاب؟ الشيخ لم يذكر سببا لتأليف هذا الكتاب، وإنما الذي يظهر أن سبب تأليفه أنه قصد به معالجة الأوضاع الخاطئة التي كان يعيشها أهل زمانه، وهو الذي يفسر لنا اقتصار المؤلف على هذه المسائل دون غيرها، أنها كانت معالجة للقضايا التي كانت سائدة في عصره رحمه الله. وقبل أن ندخل إلى موضوع الكتاب نتحدث عن عنوانه، وهو مسائل الجاهلية. فبالمراد بالمسائل، المسائل مفرد أو جمع مفرده مسألة، وهو تقسيم اصطلاحي، عند العلماء حيث أنهم يبدأون بالشيء الكبير ثم يتدرجون منه إلى الشيء الصغير، فأحيانا يبدأون بالكتاب ثم بالباب ثم بالفصل ثم في المبحث ثم في المسألة. فالشيخ رحمه الله اعتبر أن هذه مسائل وإن كان بعضها كبارا تستحق مجلدات عند الحديث عنها، لكنه ذكرها كرؤوس مسائل يمكن التفصيل التوسع والتفصيل فيها. وأما مصطلح الجاهلية ففي اللغة مأخوذ من الجاهلي، الجاهلية مسائل الجاهلية، الجاهلية مصدر مأخوذ من الجاهلي نسبة إلى الجاهل المشتق من الجهل، والجهل هو خلاف العلم، الجهل خلاف العلم ونقيضه، وقد يطلق على الخفة والطيش. يعبر بما يحدث من تصرفات عند بعض الناس يظهر عليها الخفة والطيش بأنها جهل. وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهل إلى ثلاثة أقسام، وكذلك الراغب الأصفهاني في مفرداته قال الجهل أصناف ثلاثة: جهل بسيط وهو خلو النفس من العلم، وجهل مركب وهو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، أي اعتقاد خلاف الحق، ونوع ثالث يطلق عليه أيضا جهل وهو أن يقول الإنسان قولا يخالف فيه الحق سواء كان عالما أو غير عالم، أو يفعل فعلا يكون خلاف الحق، كمن يترك الصلاة عامدا أو يعمل السوء وهو عالم بالنهي عنه. والجاهلية في الاصطلاح قيل هي ما كان في الفترة قبل الإسلام، وقيل هي الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام، وقيل هي ما قبل مجيء الهدي والنبوة، وقيل هي حالة نفسية ترفض الاهتداء بهدى الله ووضع تنظيمي يرفض الحكم بما أنزل الله. وكل هذه التعاريف عليها مآخذ أو لا تعتبر جامعة مانعة، بل قد أعطت أو ركزت على جانب وأهملت جانبا آخر. والتعريف المختار هو أن الجاهلية حالة تكون عليها أمة من الأمم قبل مجيء أو مجيئها بهدى الله سبحانه وتعالى، أو حالة أيضا تمتنع فيها أمة أو بعضها أو فرد عن الاستجابة لهدى الله تعالى. أنواع الجاهلية، هل الجاهلية نوع واحد أم أنها أنواع؟ الجاهلية نوعان: جاهلية مطلقة وهي الجاهلية العامة، وهذه كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد البعثة فلا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما في زمان مطلق فلا جاهلية، فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، انتهت الجاهلية المطلقة، وإنما بقيت جاهلية مقيدة. ومن الأول قول حذيفة رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فلا يجوز بعد البعثة إطلاق هذه العبارة على المسلمين عموما أو على بلد من بلدانهم أو مجتمع من مجتمعاتهم دون قيد. لا نقول مجتمع جاهلي أو بلاد جاهلية أو قوم جاهليون، فإطلاق لفظ العموم أو إطلاق اللفظ بهذا العموم لا ينبغي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني جاهلية مقيدة، وهذه توجد في بعض بلدان المسلمين وفي كثير من الأشخاص، وهذه تكون ماذا؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، كما رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه. إذن فالجاهلية نوعان: مطلقة وهذه انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقيدة وهذه مستمرة إلى قيام الساعة. والجاهلية من حيث متعلقاتها أنواع كثيرة، فهي تتعلق بالاعتقاد، فمنها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالأخلاق، ومنها ما يتعلق بالاقتصاد، ومنها ما يتعلق بالحكم، ومنها ما يتعلق بفنون الحياة المختلفة كلها. فهي تتعلق بأمور كثيرة ليس لها متعلق واحد. وهنا قاعدة: كل أمر من الأمور خولف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر جاهلي. والجاهلية من حيث الحكم نوعان: الأول جاهلية كفر، لقوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أو قوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. والنوع الثاني جاهلية معصية، كمن يترك واجبا أو يفعل محرما دون الكفر، فلا يكفر على مذهب أهل السنة والجماعة. إذن الجاهلية نوعان: جاهلية تكون كفرا، وجاهلية تكون معصية، فهي من حيث التقسيم تشبه تقسيم الكفر والشرك والنفاق. فالثاني قلنا جاهلية معصية، وهي كمن يترك واجبا أو يفعل محرما دون الكفر فلا يكفر على مذهب أهل السنة. وقلنا أهل السنة حتى نخرج بعض أهل البدع الذين يكفرون بالمعصية كالخوارج والمعتزلة، وهي أمثلتها كما تقدم في النوع الثاني من أنواع الجاهلية. حكم مخالفة أهل الجاهلية، المؤلف عندما ألف هذه الرسالة أراد بيان حكم مخالفة أهل الجاهلية، ونحن نعرف أن حكم مخالفة أهل الجاهلية واجب لدلالة النصوص عليها من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب النهي عن أهواء الذين لا يعلمون من أهل الكتاب وغيرهم، والقرآن مليء من هذه النصوص التي تنهانا، من مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة أهل الجاهلية والتحذير من سلوك مسلكهم أو مشابهتهم، بقوله: خالف المشركين، خالف اليهود، خالف أهل الكتاب. كل هذا للدلالة على وجوب مخالفة أهل الجاهلية. والإجماع دلنا عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم أو من بعدهم على الأمر، حيث أمروا بوجوب مخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة. وقد تعددت صيغ النهي عن التأثر أو متابعة أهل الجاهلية، تارة بالأمر الصريح خالفوا، وتارة بالنهي عن مشابهتهم ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وتارة بالنهي عن مشابهتهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا نهانا عن أن نتبع سنن من كان قبلنا حذو، كما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وتارة ببيان سوء العاقبة على من اتبع الجاهليين: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وكذلك أيضا أو تارة يكون بالإخبار بما سيقع لهذه الأمة من اتباع سنن من كان قبلهم للتحذير من سلوك طريقهم، إضافة إلى النهي أو إضافة إلى أن النهي عن اتباع الجاهلية قد جاء فيه الذم والتحذير من ألا يسلك الإنسان مسلكهم. نكون بهذا قد وصلنا إلى بداية الحديث عن أو الدخول في الموضوع، وهو كتاب مسائل الجاهلية. هذا الكتاب جاء على شكل عناصر أو رؤوس موضوعات أو على شكل فهرس، فكأن الشيخ رحمه الله أراد التنبيه بهذه المسائل إلى خطورتها والبعد عنها والحذر منها، ومن ثم من أراد التفصيل بإمكانه أن يرجع إليها في كثير من كتبه، لأن كثيرا من هذه المسائل قد تناولها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كثير من كتبه التي وكثير من رسائله التي كان يرسلها إلى أهل تلك البلاد ممن وقعوا في مثل هذه المخالفات. والآن نستمع إلى بداية النص من الأخ عبد الرحمن، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمنا الله تعالى وإياه: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء.
قال هذه أمور، يعني عدد من الأمور أو المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية، ثم ذكر أنهم نوعان: الكتابيون والأميون. والكتابيون هم أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، والأميون هو ما سواهم ممن ليس منهم، ويشمل العرب والفرس والوثنيون في كل عصر وفي كل زمن. فأهل الجاهلية إما كتابيون وإما أميون. والأميون الأمي هو من ليس له كتاب، أو من لا يقرأ ولا يكتب، وهم نوعان. ثم قال إنه مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. لماذا؟ من باب أن معرفة الشر تقي من الوقوع فيه، كما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. وأيضا لبيان إذا عرفنا الشر الشرك ومضاره ومسائل الجاهلية ومساوئها عرفنا فضل الإسلام وقيمته. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا يهدم الإسلام من عاش في الجاهلية، لأنه قد عرف مساوئها ومفاسدها ومضارها، فهو لا يعدل بالإسلام شيئا من أمر الجاهلية، ولكن يهدم الإسلام من عاش فيه، أي من لا يعرفه. بيان مسائل الجاهلية يظهر ما يضادها أو حسن ما يضادها وقيمته وآثاره ونتائجه على حياة الإنسان. ولذلك استشهد ببيتي بهذا البيت: فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. وهذه المعرفة لا غناء للمسلم عنها، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالإنسان ينبغي له أن يعرف الخير وأيضا يعرف الشر، حتى يعرف قيمة ما هو عليه من الخير، وأيضا يحذر من الوقوع في الشر. نعم.
أهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة.
تمت الخسارة. نعم أكمل.
كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
تمت الخسارة. قول المؤلف: وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا إشارة إلى أن الكفر قد يكون بالقلب، ثم بيّن أيضا أن الكفر قد يكون باللسان ويكون بالجوارح، عندما قال انضاف، فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية، استحسانه بمعنى عمل به، قال به أو عمل به بلسانه، استحسن أمور الجاهلية بمعنى قال بها أو عمل بها. فالكفر تارة يكون في القلب، وتارة يكون باللسان، وتارة يكون بالجوارح. ونحن إذا عرفنا تعريف الإيمان عن أنه اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان، فما يناقض هذا التعريف يكون كفرا أو يكون جاهلية. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، أي الذين كفروا، أنكروا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو تركوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وجحدوه بقلوبهم، أو كفروا بالله بمعنى أنكروا شريعته، أو تركوا متابعة هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الخاسرون، أيضا الذين حقت لهم الخسارة يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين كما جاء في آية أخرى. نعم.
المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
هذه هي المسألة الأولى. فالأصل في قبول العبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفى الإخلاص وضده الشرك، عبادة غير الله معه، أو اعتقاد مدبر أو مصرف بهذا الكون مع الله، أو عبادة غير الله معه، أو عبادة معبود دون الله سبحانه وتعالى، فقد انتفى الإخلاص أو عدم. وإذا عدم الإخلاص لم يقبل العمل. والشرط الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يكون مخلصا ولكن يبتدع عملا ويأتي بأعمال لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عمله مقبولا. والإخلاص هو دين الرسل جميعا، من نبينا محمد صلى الله، من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد وجاءوا بالإخلاص. وكلنا نعرف أن الشرك لم يحدث إلا بعد 12 قرنا من آدم عليه السلام، كان الناس كلهم فيها على التوحيد، ثم بعد ذلك حدث الشرك. والشرك الذي حدث في قوم نوح هو نفس الشرك الذي يحدث ويتكرر على مدى القرون وعلى مدى التاريخ، وهو عبادة الصالحين أو اعتقاد أن الصالحين ينفعون أو يضرون من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك يتكرر كما قال المؤلف هنا إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين. وقوله بإشراك الصالحين لا يفهم منه عبادة أن العبادة مقتصرة عليهم، بل فيه من معبودات أخرى غير الصالحين، كمن يعبدون الملائكة أو يعبدون الكواكب أو يعبدون الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو غيرها، أو يعبدون المال أو يعبدون الأشخاص سواء كانوا أحياء أو أموات. إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين. إشراك الصالحين بمعنى اتخاذهم أولياء أو عباد، يشركونهم مع الله في العبادة، بمعنى الدعاء والطلب والرجاء والمحبة والخوف، يصرفون شيئا من هذه العبادة إلى هؤلاء الصالحين اعتقادا منهم أنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، أو أنهم ينفعون أو يضرون، أو أنهم يحبون أيضا أن يعبدوا بهذه الأنواع من العبادة. فبين الله سبحانه وتعالى بطلان هذا الاعتقاد وهذا الظن، وأن هذا هو الشرك بعينه. وطبعا هذا كما قلنا هو أول شرك وقع في البشرية، وهو عبادة الصالحين، لأنه أسهل، لأن انتقال النفس إلى عبادة الصالحين أسهل من انتقاله إلى عبادة غيرهم من المعبودات الأخرى، ومن ثم يتدرج الإنسان في الشرك. وهذه هي كما قلنا أعظم مسألة وقع فيها الشرك، وهي أيضا هي أعظم مسائل الدين، لأنها هي معنى لا إله إلا الله، معنى كلمة الإخلاص، هي أعظم مسألة من مسائل الدين عبادة الله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة له. فإشراك شيء أو إشراك الله سبحانه وتعالى في العبادة يعتبر من أعظم الخطأ، لأن هذه المسألة تعتبر من أهم وأعظم مسائل الدين، لأنها تعني تحقيق معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى هذا الأساس أشار المؤلف إلى أنه على هذا الأساس يتم التفرق الناس إلى مؤمنين وكافرين، فلا لقاء بين من يعبد الله ويعبد غير الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس إخلاص الدين لله عز وجل يتم التفرق، أن يتفرق الناس بين مؤمن وكافر، ويكون على أساسها الولاء والبراء، الحب والبغض. فمن يعبد الله وحده يكون هو المؤمن المحبوب، ومن يشرك مع الله غيره يكون هو المبغض المكروه، ويكون على أساسه الولاء والبراء، الحب والبغض. فالعلاقة ينبغي أن تبنى على هذا الأساس، على أساس الإيمان والكفر، على أساس الإيمان والشرك، الطاعة والمعصية، فهي التي ينبغي أن يكون على أساسها الولاء والبراء والحب والبغض، وليس الحب والبغض على شيء آخر إلا على هذا الأمر. ومن أجلها شرع الجهاد في سبيل الله، وأيضا أبيح إراقة الدماء، وكذلك ما يتبعه من استحلال الأموال وغيرها. فعلى هذا الأساس، أساس قاعدة الإيمان بالله، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، تتم هذه الأمور، يتمايز الناس إلى مؤمن وكافر، إلى من يجب ولايته وتجب كذلك عداوته، إلى من يشرع قتاله أو لا يجوز قتاله. فعلى هذه القاعدة أو على هذه المسألة ظهر لنا عدة أمور، منها أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عبادته، ووجوب محاربة الشرك، وأن هذا الشرك على أساسه يقوم الحب والبغض والولاء والبراء، وأيضا يشرع من أجله الجهاد والقتال، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة ما هي؟ الشرك. والفتنة هي الشرك. ومن أجل أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل اقرأ.
المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدين بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
إذن إنهم متفرقون في دينهم، وأيضا متفرقون في دنياهم. فأهل الجاهلية سواء كانوا من أهل الكتاب فهم متفرقون. اليهود افترقوا في دينهم واتبعوا كتبا ألفوها وحرفوها بعد موسى عليه السلام، وكذلك النصارى. فاليهود تدينوا بدين ابتدعوه من ذوات أنفسهم، وعبدوا الله سبحانه وتعالى على ضلال وعلى علم، على علم عبادة ضالة منحرفة، وهم يعلمون أنهم على ضلال. وكذلك النصارى عبدوا الله على جهل وضلال. فأهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم. الأميون من عرب وعجم عبدوا الله بأشياء استحسنوها، أو ظلوا في عبادة الله سبحانه وتعالى بأشياء استحسنوها وأهواء ابتدعوها، فقد حصل التفرق في الجاهلية، وحصل الاختلاف في هذا الجانب. فهم متفرقون في دينهم وأيضا متفرقون في دنياهم، لما يقع بينهم من النزاع والخلاف والحروب التي تقوم بينهم لأتفه الأسباب. فهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل جماعة وكل طائفة وكل أصحاب نحلة وملة هم متفرقون وأيضا فرحون بما عندهم. كل من هذه الطوائف سواء كان من اليهود أو النصارى أو مشرك العرب أو الفرس أو غيرهم من الأمم يظنون أنهم على الحق، فرحون بما عندهم وبما استحسنوه من عباداتهم التي اخترعوها وابتدعوها لم ينزل الله سبحانه وتعالى فيها من سلطان. وكذلك متفرقون في دنياهم، فكانت الحروب بينهم والفوضى قائمة فيما بينهم، تقوم الحروب لأتفه الأسباب، والنزاع يحصل بينهم وبين طوائفهم، فكان ذلك من أسباب شقائهم وضلالهم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالاجتماع في الدين، كما في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدعوة إلى الاجتماع والدعوة إلى الائتلاف وإلى الحب وإلى اللقاء على منهج واحد وطريق واحد هو منهج الإسلام، وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه من نوح إلى عيسى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، شرع لهم دينا واحدا وهو دين التوحيد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عبادة الله وحده، وهذا هو منهج الرسل، وهو دين الرسل جميعا من نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما وصى الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم على وجوب الاجتماع ومحاربة الافتراق لما في الفرقة، سواء كان في الدين أو في الدنيا، من شتات وتمزق وخلاف ووهن في حياة الأمة. وكذلك ذم التفرق في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقا وأحزابا وجماعات لست منهم في شيء، يعني ليس أمرك أمرهم ولا شأنك شأنهم، فهم مختلفون متفرقون فيما بينهم سواء كانوا في دينهم أو في دنياهم. وأيضا نهانا الله سبحانه وتعالى في الآية التالية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وليس معنى ذلك اختلفوا أنهم لم يكن عندهم علم بالحق، لا، وإنما كان التفرق ناتج من ماذا؟ من البغي، وهو الرغبة في الخروج على الحق واتباعا للهوى، فلم يكن دافع التفرق عدم البيان أو عدم وجود الحق لديهم، بل كان الدافع للحق هو البغي، وهو الخروج عن الحق من بعد ما جاءتهم البينات، فالحق واضح لديهم ولكنهم خرجوا عنه رغبة في البغي ورغبة في العلو والظلم. وأشار بقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أيضا وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما عاصمان وحاميان من الوقوع في التفرق أو التمزق أو الخلاف الذي يقع بسبب ذلك. نعم، الثالثة،
المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر عندهم وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد. وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر عنه في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.
مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، هذه كانت سمة غالبة على حياة الجاهليين قديما وحديثا، وهو الجنوح إلى الفوضى وعدم الرغبة في انتظام الأمر أو الانصياع لولي أمر أو الانقياد له، ويعتبرون ذلك منقبة، وهو عدم الخضوع والانقياد لأمر من يأمرهم. وهذا نعرف ما فيه من الآثار السيئة، لأن الأمة لا بد لها من قيادة تسوسها وتقودها وتحكمها بشرع الله سبحانه وتعالى. فالجاهليون كانوا يجنحون إلى الرغبة في الانفلات وعدم الانقياد لولي أمر يدبر شؤونهم وينظم أمورهم ويحكم فيما بينهم بالعدل، فميلهم دائما إلى مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له، ويعتبرون ذلك فضيلة ومنقبة، وأن السمع والطاعة له ذلة ومهانة. ووجود ولاية في الأمة تقودها وتدبر أمرها وتحكم فيها بشرع الله، هذا هو الذي يؤدي إلى انتظام الأمور وإلى استقامة الأحوال وإلى استتباب العدل واستتباب الأمن، وهذا لا بد منه في كل أمة وفي كل مجتمع، لا بد من وجود قيادة ولا بد من وجود طاعة والتزام لهذه القيادة وطاعة لها بالمعروف، حتى يستقيم أمر الأمة وتصلح أحوالها وتنتظم أمورها وينتشر العدل فيما بينها. وكانت سمة الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حالة من الفوضى والاضطراب، وقبائل بعضها يقاتل بعضا ويفتك ببعض ويسفك دماء بعض دون رادع ودون أخذ لحق أو عدل. فجاء الإسلام بنقض ذلك، وهو أنه لا بد من وجود قيادة يسمع لها ويطاع ويستجاب لها وأن هذا فضيلة ومنقبة وليس في ذلك مذلة. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الولاة. قد يكون في الولاة جور ويكون فيهم ظلم، ولكن وجود وال مع وجود بعض المظالم والمفاسد خير من الفوضى التي تعم الأمة وتؤدي إلى سفك الدماء وهتك الأعراض وإفساد البلاد والعباد، فيؤدي ذلك إلى آثار سيئة على حياة الأمة، فلا تستقيم ولا تستقر عبادتها ولا تصلح أحوالها. فالصبر على جور الولاة وعلى بعض المفاسد التي تحدث منهم خير من منابذتهم أو الخروج عليهم أو إثارة الفوضى التي تؤدي إلى مفاسد كثيرة قد لا تحمد عقباها. وأيضا الأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وهذا من قواعد الإسلام، الصبر السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، فهذا من الواجبات التي ينبغي على الأمة أن تلتزم بها، لأنه بذلك يستقيم أمرها وتصلح أحوالها. وكذلك النصيحة للولاة بطرقها المشروعة، لأن النصيحة لولي الأمر يصلح الله بها خيرا كثيرا في الأمة، والنصح والنصيحة لها طرقها الكثيرة التي تؤدى بها ويبلغ أولياء الأمور بها حتى يصلحوا ما فسد من أحوال الأمة. وكل إنسان له ولاية تجب له النصيحة، من الإمام إلى أصغر شخص في الأمة له ولاية عليها، يجب أن تبذل له النصيحة وأن تبلغ له بما يؤدي إلى قبولها وتغيير المنكر الذي يراد تغييره بها، أو كذلك الإصلاح الذي يتوقع حصوله من هذه النصيحة. فهذا هو المسلك أو هذه الأمور التي ينبغي على المسلم أن يسلكها، وقد غلظ في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى وأعاد وأشار كثيرا إلى هذا الأمر. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جمع هذه الثلاث في حديثه الذي ورد في الصحيحين، أن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه هي قاعدة الإسلام وأساس الدين، هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وما انحرفت الأمة وضلت إلا بعد أن أخلت في هذا الأمر، وهو الإشراك مع الله سبحانه وتعالى في عبادته، فأدى ذلك إلى وقوع الكوارث وإلى وقوع المصائب والفتن. والشرك بالله سبحانه وتعالى نجد مظاهره مستمرة في حياة الأمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر، كما هو الآن ظاهر في مجتمعات أهل القبور وأصحاب الطرق الصوفية الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى أو يتعبدون لله بزعمهم عند هذه القبور وعند هذه المشاهد، ويدعون أصحابها أحياء وأمواتا، وأيضا يتعلقون بهم ويعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، ولهم شبه يتعلقون بها ويعتبرونها براهين أو أدلة، وهي في الواقع ليست أدلة وإنما هي شبه يزول لهم الشيطان بها. والشرك دائما هو عامل من عوامل تأخر الأمم وتفككها وضياعها. وما السؤال المحير الذي يردده كثير من الناس الآن في السؤال عن حال المسلمين وغلبة الكفر عليهم وعدم تقدمهم إلا ناتج من هذا الأمر، وهو أن هذه الأمة قد انحرفت عن المعتقد الصحيح وعن المنهج السليم إلى مظاهر من الشرك والعبادات والتعلق بالمقبورين وبالأولياء وبمن يدعون أنهم صالحون وقد يكونوا فسقة أو منحرفون ويتعلقون بهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فأدى ذلك إلى الوهن في العقيدة وأدى ذلك إلى ضعف في الإيمان، وكان من نتائج ذلك
التأخر والتخلف وغلبة وسيطرة الكفر على كثير من بلاد المسلمين، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وهذه هي الحماية والوقاية، الاعتصام بالكتاب والسنة تقي الإنسان من الانحراف العقدي أو الانحراف الفكري أو الانحراف الخلقي. فالاعتصام بكتاب الله وهو التمسك بالقرآن والسنة يقي الإنسان من الانحراف، وأيضا التمسك بمنهج السلف الصالح، يعني فهم الصحابة رضي الله عنهم. وإلا كثيرون الآن يدعون أنهم يسيرون على الكتاب والسنة وعلى ما يدل عليه القرآن والسنة، ولكن عندما تأتي إلى الواقع لا تجد التطبيق الصحيح لمفهوم الكتاب والسنة ولا لفهم السلف الصالح رضي الله عنه. ونحن إذا التزمنا بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عصمنا من الضلال ومن التفرق ومن الاختلاف. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا كما قلنا واجب النصيحة لولاة الأمور، هي أمانة في عنق كل مسلم، يجب عليه أن ينصح لله ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لماذا؟ لأنه إذا تناصحت الأمة فيما بينها وتناصحت مع ولاة أمرها استقام حالها واستقام أمرها. أما إذا وجد الغش ووجد إضمار الكراهية والبغض والحقد بين الأمة أفرادها أو بينها وبين ولاتها أدى ذلك إلى تفرقها وتمزقها واختلاف كلمتها ووهن قوتها. ويقول المؤلف: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، بهذه الثلاث أو ببعضها، يعني بإحداها أو بها مجتمعة. وإذا نظرنا إلى حال الأمة الإسلامية اليوم نجد أنها قد أخلت بهذه الثلاث جميعا. فالشرك بالله يكاد يسيطر على معظم المجتمعات الإسلامية، كما قلنا من المشاهد والقبور والطرق الصوفية وغيرها، إلا ما كان في هذه البلاد التي عصمها الله وحماها بتوفيقه سبحانه وتعالى، ثم بدعوة هذا الشيخ، شيخنا محمد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عندما أقام دعوة التوحيد فطهر هذه البلاد ونقاها من مظاهر الشرك. لكن في غير هذه البلاد تجد مظاهر الشرك إلى ما لا نهاية له، وستظل هذه الأمة في وهنها وفي ضعفها وتخلفها ما دامت مصرة على مظاهر الشرك تلك أو باقية عليها، مما يؤيده علماء الضلال في تلك البلاد أو يشجعون العامة عليه أو يستحسنون لهم هذا اللون من العبادة الشركية ويقولون أنها هي العبادة الصحيحة. ولذلك من علم شيئا أو عرف شيئا من هذه الأمور يجب عليه أن يقوم بواجب النصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتخليص الأمة من آثار هذا الشرك ومحاربته والسعي لإزالته. والثالثة هي أن تعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا أيضا حصل الضعف والوهن في حياة الأمة فيه، فدخل عليها الخلل، جزء يعني كثير من المسلمين ضعف اعتصامهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحدث ما حدث للأمة من التفكك، من تعطيل الالتزام بشرع الله وأحكامه أو الجرأة على معاصي الله سبحانه وتعالى، فكان هذا من الأسباب التي أدت إلى الإخلال. الخلل الذي وقع في دين الناس ودنياهم ناتج من الإخلال بالتمسك أو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأيضا واقع كثير من بلاد المسلمين هو ترك الحكم بغير ما أنزل، ترك الحكم بما أنزل الله، والركون إلى الحكم بغير ما أنزل الله، وأيضا الجرأة على معاصي الله سبحانه وتعالى، أو اقتراف الذنوب والمعاصي، أو ترك الواجبات. فكل هذه من الأمور التي أدت الآن إلى التفكك أو إلى الضعف أو إلى الخلل في حياة المسلمين. وأيضا منابذة الحكام أو محاولة الخروج عليهم أو ترك النصح لهم، كل هذه من الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة وإلى تفكك الأمة وتمزقها ونشوء الأحزاب فيما بينها. فنجد التحزبات والقوميات وأيضا وجود الجماعات المتعددة التي أدت إلى تفريق الأمة وتمزيقها. فقوميات، إما قوميات عرقية أو وطنية أو تنزع إلى اللون أو إلى الجنس أو إلى الوطن، وكذلك أحزاب متعددة في البلد الواحد، أحزاب متناحرة متضاربة، بعضها يحمل أفكارا إلحادية وبعضها يحمل أفكارا قومية وبعضها يحمل أفكارا تضاد الإسلام، وهي تكون في بلد واحد وتمزق الأمة إلى عدة فرق وأهواء. وكذلك أيضا التفرق في حياة الأمة، هذا كله من أسباب ومن آثار هذه القضايا التي انتشرت في الأمة أو ظهرت فيها. ونكتفي بهذا القدر، نقف عند المسألة الرابعة من أجل الإجابة على أسئلتكم حول هذه النقاط التي مر الحديث حولها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: لما لا يعتبر قوله فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب هي المسألة الأولى؟
لأن المسألة مرتبطة ببعضها، فقوله إن أهمها وأشدها خطرا هو عدم إيمان القلب، عدم إيمان القلب بالله سبحانه وتعالى هو أهم المسائل، ولذلك بدأ بها، جعل هي الأولى، ومثل لها لأن عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أساس هذه المسائل كلها. فهذه المسألة وهذه القضية يتفرع عنها عدة مسائل، من أهمها إشراك الصالحين، ثم ما تلاها من المسائل التفرق بالدين. فلم يعتبرها المؤلف المسألة الأولى لأنه يريد أن يبني عليها، اعتبارا أن هذه هي قاعدة، هي الأساس، عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية، هذه هي القضية الكبرى، ويتفرع عنها عدة مسائل، الأولى منها الإشراك بالله سبحانه وتعالى بعبادة الصالحين ودعائهم اعتقادا أنهم ينفعون أو يشفعون عند الله سبحانه وتعالى، وهذا اعتقاد خاطئ قد أبطله الله سبحانه وتعالى وبينه، لأن الإنسان لا يتعلق بمعبود إلا إذا اعتقد أنه ينفعه أو يضره، وبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المعبودات لا تنفع ولا تضر عند الله سبحانه وتعالى، لأنها ليس لها شيء في خلق السماوات، لا تملك شيئا في السماوات والأرض، وأيضا ليس لأصحابها شراكة مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا ليس لهم وجاهة، ليسوا وزراء ولا معاونين للباري عز وجل، وأيضا ليس لهم وجاهة عند الله، فقد انتفت عنهم كل هذه المعاني، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم أيضا وليسوا نصراء ولا معاون لله، لأن الله لا يحتاج إليهم، وليس لهم وجاهة، فإذا لا قيمة لهذه المعبودات أو اعتقاد أنها تنفع أو تضر من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الاستحسان يكون بالقول أو الفعل،
ألا يكون الاستحسان أيضا باعتقاد حسن ما عليه أهل الجاهلية ولو لم يقترن بالقول أو العمل؟
إذا اعتقد ذلك كفر. إذا اعتقد ما عليه أن ما عليه أهل الجاهلية صحيح هذا كفر حتى ولو لم يتكلم ويعتبر منافقا. وهذا هو النفاق، أن يضمر في بطنه أو يضمر في قلبه حسن ما عليه الكفار، أن يستحسن ما عليه الكفار أو يرى أن فعلهم حسنا أو ما يعتقدونه حسنا، فهذا كفر حتى ولو أظهر الإسلام بلسانه أو بجوارحه. وهذا هو النفاق الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه وبين عقوبته. لكن هو ذكر استحسان ما عليه أهل الجاهلية، ولأن هذا تارة يظهر باللسان وتارة يظهر بالجوارح، كأن يقلدهم أو يشابههم أو يفعل فعلهم، كما هو حال كثير من المسلمين. وقد لا يكون كفرا، قد يفعل بعض الأفعال التي فيها مشابهة للكفار فقد لا تكون كفرا.
نعم. يقول السائل: ذكرتم أن من أسباب التفرق ظهور الأحزاب في بلاد المسلمين حيث أضعفت الأمة، والسؤال: يلاحظ تعدد الأحزاب في بلاد الكفار ومع ذلك تتمتع مجتمعاتهم بالاستقرار أكثر من كثير من بلاد المسلمين، فكيف ذلك؟
وجود الأحزاب في بلاد المسلمين، هذه الأحزاب قامت على أساس مبادئ منحرفة، ونحن نعرف أن المسلمون حزبا واحدا وجماعة واحدة، ولا يتصور وجود جماعات أو وجود أحزاب مختلفة الأهواء ومختلفة المذاهب والعقائد والآراء. الأحزاب التي قامت تقوم في بلاد الغرب تقوم على أساس واحد، وهو العمل لمصلحة هذا الوطن أو هذا البلد. مثلا في بريطانيا أو في أمريكا تقوم الأحزاب على أساس خدمة أمريكا أو خدمة بريطانيا على وفق الدستور أو النظام الموجود، فهي جماعة، فهي حزبان أو أكثر تتنافس على رعاية الدستور الموجود أو النظام الموجود وخدمة مصالح الوطن. أما الأحزاب التي تقوم في البلاد المسلمة فهي أحزاب تقوم على أسس شيوعية أو على أسس علمانية أو على أسس لا دينية أو على أسس قومية، فهي بعيدة عن الدين وعن العقيدة وعن الإسلام. ولو كانت هذه البلاد أو تلك البلاد تقوم على الدين لما وجدت فيها هذه الأحزاب، ولما صار لهذه الأحزاب وجود ولا موقع في تلك البلاد. ولكن لما ترك أهلها الدين الإسلامي وابتعدوا عن الإسلام وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وأشركوا معه في عبادته، وجدت هذه الأهواء وهذه الفرق وهذه الأحزاب التي مزقت البلاد الإسلامية، وأيضا استجاب أهلها لما يريده أعداء الإسلام منهم فأنشأوا هذه الأحزاب ويعني قوموها أو أقاموها على أسس منحرفة بعيدة عن الدين. لأنهم لو كانوا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف في المسألة الثالثة لما حدث هذا التفرق، ولم وجدت هذه القوميات، ولما نشأت هذه الأحزاب أساسا في بلاد المسلمين. لما كان المسلمون أمة واحدة لم يحدث بينهم هذا التفرق وهذا التمزق في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا في عهد التابعين، وإنما وجد هذا التفرق والتمزق في الأمة بعدما وجدت فيها الأهواء والفرق والانحرافات والبعد عن الدين الصحيح.
يقول السائل: أليست المسألة الثانية تدخل تحت المسألة الثالثة، وهي أن في كل من المسألتين فرقة وخروج على ولي الأمر وتفريق الأمة إلى أحزاب؟
مسائل هذا الكتاب ستجدون أن بعضها يعني متداخل أو بعضها فيه عموم وخصوص، فتجد أنه يتناول مسألة ثم يفصلها في مسألة أخرى. فهذه مسائل الكتاب في العموم بينها عموم وخصوص، أو بينها اتفاق من وجه واختلاف من وجه آخر، فهو يأتي في طرف من المسألة أو بطرف من الموضوع في مسألة ويفصله في مسألة أخرى قد يعني يرى النص عليها لأهميتها حتى يبرزها بشكل أكثر وجلي كما سيأتي معنا. ففي هذه المسألتين بينهما يعني تقارب أو التقاء في بعض الجوانب.
نعم. فضيلة الشيخ، كان الجاهليين رؤساء قبائل يتبعون قولهم، فكيف يكون معنى قول الشيخ إنهم لا يتبعون ولي أمرهم؟
تعرفون أنتم أمر الجاهلية كانت زعمات وقبائل، وكثيرا ما تحدث الحروب بينهم بين القبيلة نفسها، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد أخانا، وتعرفون حرب البسوس وداحس والغبراء وغيرها. فكانت قبائل الجاهلية بعضها يغير على بعض، وبعضها ينتهز الفرصة ليأخذ الثأر من بعض. فكانت وإن كانت القبيلة تحاول أن يكون لها كيان من أجل أن تتقي خطر القبيلة الأخرى، ولكنها أيضا ترتب وتضمر أن تقوم بالإغارة على قبيلة أخرى متى سنح لها الوقت أو حصلت لها الفرصة. وأحيانا يحدث النزاع بين القبيلة نفسها ويتقاتل الفصيلان في القبيلة الواحدة. فكان كيانا هشا ليس له ضابط، ليس له نظام، ليس له قاعدة، فتقوم الحرب لأتبع الأسباب أو لخلاف أو لمجرد أن يختصم اثنان وينادي أحدهما قبيلته والآخر قبيلته، تقوم الحرب دون أن يسأل بعضهم بعضا أو يحتكم إلى قاعدة أو إلى نظام أو إلى شرع أو إلى مبدأ، وإنما حياتهم كانت دائما حياة مبنية على الفوضى وعلى الاضطراب، ولم يكن هناك لا قيادة ولا نظام ولا حكم يحكمهم أو يرعاهم، حتى جاء الإسلام وأصلح الله سبحانه وتعالى به أحوالهم وجمع به بين قبائلهم. ولذلك عبر عنه الستة النفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين بعدهم 12 قالوا إن تركنا حيينا الأوس والخزرج وما بين قبيلتين من العداء أكثر مما بينهما، وإن نريد أن يجمعك الله بهما، أن يجمعهم الله بك، وأن يكون في ذلك شرف وفخر لك. وكان ذلك كما قال سبحانه وتعالى عنهم عند أنه ألف بين قلوبهم وجمع بينهم، ولو أراد الإنسان أن يبذل كل ما في استطاعته لجمع قلوبهم لا يمكن أن يحدث ذلك. وقد استمرت الحرب بين الأوس والخزرج مئات عشرات السنين حتى جاء الإسلام وهو الذي استطاع أن يجمع بين قلوبهم ويؤلف بينهم. وكذلك استمرت الحرب بين قبائل العرب في الجزيرة سنين طويلة لم تهدأ حتى جاء الإسلام وهو الذي جمعهم وجمع كلمتهم تحت راية واحدة وتحت قيادة واحدة، ونفعهم الله بالإسلام ونفع بقية الأمم بهم بعد أن انتفعوا بهذا الدين. فصارت قوة العرب قوة للإسلام والمسلمين، فبدل ما كانوا يقتلوا بعضهم بعضا أصبحوا يتجهون إلى أمم الكفر والضلال يدعونهم إلى الإسلام أو يقاتلونهم.
نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الجاهلية المطلقة لا ينبغي إطلاقها مثل أن يقال هذا رجل جاهلي أو ما أشبهه، فكيف نسمي هؤلاء بالتقييد؟ أرجو التمثيل وجزاكم الله خيرا.
المثال ينطبق على الجاهلية المقيدة، نقول هذا رجل جاهلي أو هذا مجتمع فيه جهلاء أو فيه جاهلية، هذا الصحيح لأن الجاهلية مقيدة. لكن لا أقول مثلا هذه البلاد جاهلية أو هذا المجتمع كله مجتمع جاهلي، هذا الذي نقول الجاهلية المطلقة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقيدة فهي مستمرة، نقول هذا المجتمع فيه جاهلية أو فيه قوم جاهليون أو فيه شخص جاهلي، فهذا التقييد صحيح. أما الإطلاق العام هو الذي نقول انتهى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مجتمعات الكفار تختلف، تعتبر مجتمعات جاهلية، نحن نقصد في المجتمع المسلم. في المجتمع المسلم لا نقول هذا مثلا بلد جاهلي لأن فيه مثلا يحكم فيه بغير ما أنزل الله أو تعلن فيه المعصية أو يعلن فيه بمحاربة الله عز وجل ورسوله، لا نحكم عليه كله بالجاهلية. أما المجتمعات الكافرة فتسمى مجتمعات جاهلية في العموم وإن كان فيها مسلمون، لأن نعرف أنه ما في بلد في العالم يخلو من وجود مسلمين فيه، أي بقعة في الأرض أو أي دولة في العالم لو ذهبت لو وجدت فيها من يعبد الله سبحانه وتعالى ويصلي، ولكن المجتمع بعمومه جاهلي. أما في البلاد الإسلامية فلا نحكم عليها بالعموم أنها مجتمعات جاهلية أو فيها أو أغلبها جاهلية.
يقول السائل: ماذا تقولون حفظكم الله في قول بعض الملتزمين عندما كنت في الجاهلية، يقصد به قبل التزامه؟
إذا كان يقصد أنه كان منحرفا لا يصلي أو يرتكب كبائر الذنوب، نعم وصحيح فكلامه صحيح. عندما كنا في الجاهلية، وكان يعبر السلف الصالح والصحابة رضي الله عنه، عندما كنا في الجاهلية كنا نفعل كذا، يعني عندما كنا في الكفر، أيام كنا في الكفر أو في الضلال، أو كذلك عندما كنت في الجاهلية، أي وقت ما كنت جاهلا بأحكام الله سبحانه وتعالى أو بالأوامره أو بالجرأة على معاصيه، فكانت حياته جاهلية أو فيها جهل.
نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن معنى الجاهلية عدم ضبط النفس، أي عدم الحلم؟
عدم ماذا؟
يقول: هل صحيح أن معنى الجاهلية عدم ضبط النفس، أي عدم الحلم؟
الحلم؟
نعم
الحلم كذا
الحلم.
لا، ليس معناه عدم ضبط النفس. إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يضبط نفسه إن كان عن بعض الصغائر فهذا أمر معفو عنه، وإن كان إذا تاب منها ورجع إلى الله سبحانه وتعالى أو أقبل على طاعته فإن هذه لا يحاسب عليها ولا يأثم بفعلها إذا تاب منها أو عمل ما يكفرها. أما إذا كان لم يضبط نفسه عن كبائر الذنوب أو عن ترك الواجبات فلا شك أنه في حالة أو في حال تركه لهذه الواجبات أو فعله لهذه المحرمات أنه يتصف بصفة الجاهلية أو الجهل، وهي كما قلنا النوع الثاني من الجاهلية وهي المعصية، يعني يعتبر حكمه حكم العاصي وحكم المنحرف أو الضال أو الفاسق، فهو يعتبر بهذه الحال متصف بصفة من صفات الجاهلية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وقوله لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عيره بأمه. فهو فعل فعلا أو قال قولا يعتبر معصية ولكنه وصف بالجاهلية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنق بيعة فميتته ميتة جاهلية، أي تشبه حالة أهل الجاهلية بأنهم كانوا لا يرون البيع ولا يكون لهم إمام ولا لهم قيادة، فحالته شبيهة بحالة أهل الجاهلية.
نعم.
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد اختلاف في النسخ واختلاف في عدد المسائل، فما هي النسخة المناسبة الكاملة التي تنصح باستخدامها، وكم عدد المسائل في الكتاب؟
المسائل في الكتاب تتفاوت ما بين 99 إلى 130 مسائل الكتاب، وتختلف باختلاف الطبعات والنسخ، ويبدو أن أقرب النسخ إلى الصواب أو الصحيح هي النسخة التي طبعت ومعها الشرح لفضيلة الشيخ يوسف ابن محمد السعيد، وأيضا الطبعة طبعة الألوسي كذلك، طبعة محمود الألوسي رحمه الله، كذلك أيضا فيها 129 مسألة، فهذه أقرب النسخ إلى الصحة.
نعم. يقول السائل: ما حكم تخصيص المصلحين والأئمة المتبوعين كأحمد والشافعي أو محمد بن عبد الوهاب بقول رضي الله عنه؟
السلف رحمهم الله سلكوا منهج، وهو الصلاة على الأنبياء والسلام، والترضي على الصحابة، والترحم على من بعدهم، فكوننا نسلك منهج السلف أو نتبع طريقتهم هذا هو الأفضل. لكن أن تقول رضي الله عنه لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن الأولى اتباع منهج السلف رضي الله عنه.
يقول السائل: إذا رأيت شخصا يتمثل بشيء من أمور الجاهلية فهل يصح أن نطلق عليه أنه جاهلي؟
نعم، تقول هذا جاهل أو يجهل ما يفعله، كما هو مر معنا في تعريف الجهل، إما أن يكون بسيطا أو مركبا، أو يكون أيضا فيه مخالفة متعمدة سواء عن علم أو غير علم، فممكن أن تسميه جاهلا أو فيه جاهلية.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تكون النصيحة لولاة الأمور، وهل لها ضوابط تترتب على الناصح؟
نعم، النصيحة تكون بالرفق وباللين وبالحكمة وبينك وبينه، وكل ما كانت النصيحة سواء للحاكم أو للمحكوم تكون سرا وبينك وبينه فهو أفضل وأدعى للقبول، فهي تكون فيها رفق وفيها لين وفيها حكمة وفيها اختيار الوقت المناسب وفيها أيضا اختيار الأسلوب المناسب في الحديث معه، سواء استطعت أن تتوصل له النصيحة أو توصلها إلى من يوصلها إليه، فعليك واجب بذل النصيحة له، أي لولاة الأمور، بالطريقة التي ترى أنها تكون مؤثرة ونافعة، لأنه قد لا يكون. أما التشهير وإعلان الأخطاء والحديث بها في المجالس أو على المنابر فهذا ليس من النصيحة، لأن هذا قد يؤدي إلى يعني رد النصيحة أو عدم قبولها، وهذا مع أحد الناس، فكيف بالحاكم؟ إذا كنت تأتي إلى شخص كما يقول للشاعر: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإذا أنك تعمدت نصح بين الناس فيقول يعني لا تغضب إذا لم تجد طاعة أو تجد استجابة، فإذا لم تجد من يستجيب لك، وإذا نصحت أمام الملأ يقول: من نصحك أمام الملأ فقد فضحك. فالنصيحة تكون في السر، وتكون المراد بها وجه الله، ويراد بها التقويم ولا يراد بها التشهير، وتكون بالحكمة حتى يكون أدعى لقبول الناصح واستجابته لذلك، وأيضا تكرار النصيحة تكرارها، لا يقول الإنسان: نصحت مرة مرتين ثلاث فلم يقبل أو لم يستجب أو لم يغير المنكر، كرر النصيحة. ولنا قدوة قريبة وهو شيخنا الشيخ والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يكتب إلى 40 إلى 50 مرة في القضية الواحدة، ويكرر النصيحة فيها بالكتابة والاتصال والكلام، ولا ييأس، وقد يستجاب وقد لا يستجاب، لأن مهمتك أن تبلغ النصيحة، وغالبا أن النصيحة إذا سلكت طريقها المشروع أنها تقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما وعملا، إنه على ذلك قدير.
في درس اليوم قد لا نأخذ مسائل جديدة، لأننا نحتاج إلى أن نعود إلى المسائل الثلاث التي تكلمنا عليها بالأمس، ونفصل القول في جوانب منها لأهمية ذلك، ونظرا لأن هذه المسائل ستكون ركائز للمسائل التي تأتي بعدها، وقد نرجع الكلام في بعض المسائل التالية إلى هذه المسائل. فأقول مرة معنا بالأمس في المسألة الثانية أن من صفات أهل الجاهلية وعاداتهم أنهم متفرقون في دينهم ودنياهم، وساق المؤلف هذه المسألة لبيان ما وقع فيه أهل الجاهلية من التفرق في الدنيا والدين، ويحذر وللتحذير مما وقع فيه أهل الكتاب والمشركون والأمم السابقة التي افترقت واختلفت وانقسمت إلى شيع وأحزاب. بعدما أنزل الله إليهم ما يتقون، حيث أرسل الرسل وأنزل الكتب إليهم بالبينات، فكان اختلافهم بعد الهدى علواً واستكباراً في الأرض، وهذا الاختلاف والتفرق يكون سببه أمران: إما فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض، فيجب لذلك ذم قول غيره، يدعوه ذلك أي فساد النية إلى ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه. والسبب الثاني يكون تارة أو يكون دافعه الجهل، جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق. والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، يقول ابن زيد في هذه الآية: هذا ما اختلفوا فيه من الأديان، هذا ما اختلفوا فيه من الأديان، كل قوم معجبون برأيهم. فهم عندهم الخصومات والظلم والأهواء، ولذلك نهانا الله سبحانه وتعالى أن نسلك طريق الغواية والضلال والبدعة، وأمرنا بلزوم السنة، فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمر الله بالاجتماع ونهى عن التفرق لما فيه، لما بين فيه أن هذا، وبين لنا فيه بيانا شافيا، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءهم البينات. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالاجتماع في الدين، ونهاهم عن التفرق فيه. وهذه وصية الله سبحانه وتعالى لجميع الأنبياء، وسنقف وقفة عند التفرق، لأن ظاهرة التفرق في الدين والدنيا هما أكبر داء تتعرض له الأمة أو تتعرض له البشرية قديما وحديثا، ولا زال هذا الداء، داء التفرق والاختلاف، ساريا في هذه الأمة، وهو يزيدها وهنا على وهن، ويضعفها ويشتت قواها وكلمتها. ونقف قليلا عند التفرق أو الافتراق وما هو معناه، فنجد أن الافتراق في اللغة مأخوذ من المفارقة، وهي المباينة والمفاصلة والانقطاع.
وأيضا يؤخذ الافتراق أيضا من الانشعاب والشذوذ والانقطاع والخروج عن الأصل والخروج عن الجادة والخروج عن الجماعة. فإذا التفرق ناتج من المفارقة والمباينة أو من الشذوذ والانشعاب أو من الخروج عن الأصل أو من الخروج عن الجادة أو من الخروج عن الجماعة. وفي الاصطلاح الافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في أصل من أصول الدين القطعية أو أكثر، سواء كانت الأصول الاعتقادية أو الأصول العملية المتعلقة بالقطعيات أو المتعلقة بمصالح الأمة العظمى أو بهما معا. فمخالفة أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الدين في العقيدة يعتبر افتراقا، ومخالفة إجماع المسلمين أيضا افتراق، ومخالفة جماعة المسلمين وإمامهم فيما هو من المصالح الكبرى يعتبر افتراقا، والخروج عن إجماع المسلمين يعتبر أيضا افتراق، وكل كفر أكبر يعد افتراقا، وليس كل افتراق كفرا. وكل عمل أو اعتقاد يخرج به الإنسان عن أصول الإسلام وعن قطعيات الدين وعن السنة والجماعة وهو يقتضي الكفر فإنه مفارقة، لكن ليس كل افتراق كفرا، بمعنى أنه قد يقع الافتراق من طائفة أو فرقة من الناس أو جماعة لكن لا يوصف ذلك بالكفر، حتى إن افترقت عن جماعة المسلمين في عمل ما كافتراق الخوارج مثلا. فالخوارج الأولون افترقوا عن الأمة وخرجوا عليها بالسيف وفارقوا جماعة المسلمين وإمامهم، ومع ذلك لم يحكم الصحابة رضي الله عنهم بكفرهم بل اختلفوا فيهم. هذا ما يتعلق بالافتراق ومفهومه وتعريفه. ثم هل الافتراق والاختلاف شيء واحد أم بينهما فرق؟ ما هو الفرق بين الاختلاف والافتراق؟ الفرق بين الاختلاف والافتراق أمر مهم، يعني التفريق بين الاختلاف وبين الافتراق أمر مهم جدا وينبغي أن يعنى به أهل العلم، لأن كثيرا من الناس خاصة بعض الدعاة وبعض الشباب الصحوة الإسلامية الذين لم يكتمل فقههم في الدين لا يفرقون بين مسائل الخلاف ومسائل الافتراق، ومن هنا قد يرتب بعضهم على مسائل الاختلاف أحكام الافتراق، وهذا خطأ فاحش وأصله الجهل بأصول الافتراق ومتى يكون وكيف يكون ومن الذي يحكم بمفارقة شخص أو جماعة ما. ومن هنا كان لابد من ذكر بعض الفروق بين الاختلاف وبين الافتراق، لابد أن نذكر هذه الأوجه أو نذكر بعض الأوجه التي تفرق بين الاختلاف والافتراق، وسأذكر منها 5 فروق حتى يستبين الأمر لمن يريد معرفة ذلك. الفرق الأول أن الافتراق هو أشد أنواع الاختلاف، الافتراق هو أشد أنواع الاختلاف، بل هو من ثمار الخلاف، إذ يصل الخلاف إلى حد الافتراق وقد لا يصل، فالافتراق اختلاف وزيادة،
ولكن ليس كل اختلاف افتراض. وينبني على هذا الفرق الثاني، وهو أنه ليس كل اختلاف افتراض، ليس كل اختلاف افتراض، الثاني ليس كل اختلاف افتراض، بل كل افتراق اختلاف، بل كل افتراق اختلاف. فكثير من المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية، ولا يجوز الحكم على المخالف فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة. إذن عرفنا الفرق الأول، أن الافتراق هو أشد أنواع الاختلاف، والفرق الثاني أنه ليس كل اختلاف افتراق، والعكس بالعكس. والفرق الثالث هو أن الافتراق لا يكون إلا على أصول كبرى، أن الافتراق لا يكون إلا على أصول كبرى، أي أصول الدين التي لا يسع الخلاف فيها، والتي ثبتت بنص قاطع أو بإجماع، أو استقرت منهجا عمليا لأهل السنة والجماعة لا يختلفون فيه، يعني ثبت بالإجماع، فما كان كذلك فهو أصل، هذا هو ضابط الأصل، فمن خالف فيه فهو مفترق، من خالف في أصل من هذه الأصول فهو مفترق، أما ما دون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف. فإذا عرفنا الضابط استقام لنا الأمر، الخلاف يكون لا يكون إلا في أصل من الأصول الكبرى التي ثبتت بنص قاطع أو بإجماع أو استقر عليها منهجا عمل أهل السنة والجماعة، أما ما دون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف. فالاختلاف يكون في ماذا؟ يكون في ما دون الأصول، ومما يقبل أو مما يقبل التعدد في الرأي ويقبل الاجتهاد ويحتمل ذلك كله، وتكون له مسوغات عند قائله، يعني مسوغات شرعية أو عقلية، أو يحتمل أيضا فيه الجهل والإكراه والتأويل، وذلك في أمور الاجتهاديات والفرعيات. ويكون في بعض الأصول التي يعذر فيها بالعوارض عند المعتبرين من الأئمة، من أئمة الدين، والفرعيات أحيانا قد تكون في بعض مسائل العقيدة، قد يكون هناك اختلاف في بعض مسائل العقيدة التي يتفق على أصولها ويختلف على ماذا؟ على جزئياتها، كإجماع الأئمة على وقوع الإسراء والمعراج، واختلافهم وتنازعهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيه.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.